التفسير الثاني أيضا جهل آخر كان يعتقده المشركون، وهو أن الرجل إذا قتل مظلوم ولم يؤخذ بسأره أنه يخرج من هامته يعني من دماغه طائر يبقى يصيح على قبره أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره. ولهذا يقول شاعرهم أضربك حتى تقول الهامة أسقوني، هذا أيضا لا حقيقة له وهو منفي وكلاهما مقصود. نعم.
المسألة الخامسة نفي السفر.
السفر تقدم أيضا أنه فسر بثلاثة تفسيرات، أحدها أنه شهر سفر فكانوا يتشاءمون به وأنه لا يأتي إلا بشر، هكذا كانوا يقولون، فلا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه، وهذا منكر، هذا باطل. الشهر لا دخل له في الوقائع ولا في المستقبلات. الثاني أنه هو النسيء الذي ذكره الله في القرآن، وهو أنهم يؤخرون يقدمون سفر إلى المحرم، يجعلونه محرما سنة ويؤخرون المحرم إلى سفر حتى يستحلوا القتال في المحرم، والسنة الأخرى يتركونه على ما هو عليه، كما قال الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما. التفسير الثالث أن المقصود بالسفر حية تكون في بطن، تكون في الرجال وتكون عندهم أعداء من الجرب، أكد زعموا، وكل هذا باطل ويصح أن ينفى كله في الحديث لا سفر. كل هذه الأمور الثلاثة باطلة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السادسة أن الفعل ليس من ذلك بل مستحب.
نعم.
المسألة السابعة تفسير الفعل.
لأنه كلمة الطيبة يسمعها أو تقال له، هذا جاء تفسيره في الحديث، قالوا وما الفعل يا رسول الله؟ قال الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له. ووضح ذلك العلماء بأن الإنسان قد يكون مثلا فاقدا شيء فيسمع قائلا يقول يا واجد أو يا راشد فيتفاءل بأنه سيجد وسيرشد إلى طلبه، أو يكون مريضا يصبح قائلا يقول يا معافى أو ما أشبه ذلك فيتفاءل بأنه سيشفى، ومع ذلك لا يعتمد على هذا وإنما يرجو يرجو ويظن الخير.
الثامنة أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل.
لا يضر إذا لم يعتمد عليه الإنسان ويمضي على سبيل ذلك، إذا أعرض عنه وتركه وصد عنه وتناساه فإنه لا يضره.
التاسعة ذكر ما يقول من وجده،
يعني أن يقول اللهم لا طائر إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك، يقول هذا ولا ويمضي. نعم.
العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك.
نعم.
الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم.
التنجيم تفعيل نسبة إلى النجوم، يعني الأفعال التي تعتقد في النجوم. والتنجيم قسمه العلماء إلى قسمين، قسم محرم بل شرك، شرك بالله جل وعلا، وهذا الذي جعل المصنف يدخل التنجيم في كتاب التوحيد مقصودا به هذا الصنع، هذا القسم الذي ذكر العلماء أنه شرك، وقسم آخر جائز لا بأس به، وإن كان بعض العلماء ينهى عن التوغل فيه والإكثار منه، يعني القسم الثاني. أما القسم الأول فهو الاستدلال على الاستدلال بسير النجوم وطلوعها وأفولها على الأمور المستقبلة من الحوادث كهبوب الرياح ونزول الأمطار وحدوث الأمراض وحدوث الحروب وما أشبه ذلك مما يحدث في الأرض. ولهذا عرف ذلك بعض العلماء فقال هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. والأحوال الفلكية يعني السير والطلوع والأفول والاقتران، اقتران بعض النجوم ببعض، وليس اقترانها أنها تقترن الاقتران المعروف، ولكنها تتقارب في رأي العين يظن أنها اقترنت وتسمى ذلك اقترانا. فكل ما يضاف إلى النجوم من أنها لها تأثير في الحوادث وفي النحوس والسعود والأرزاق والإفطار أو غير ذلك فهو من الشرك. وهذا أقسام، هذا القسم أقسام عدة وكله من الشرك. ومن أصغر هذه الأقسام وأقلها عند المنجمين كون الإنسان إذا ولد في النجم الفلاني أو في البرج الفلاني يكون له كذا ويكون له كذا ويكون له كذا، وإذا سافر في النجم الفلاني يكون له كذا ويحصل له كذا، وإذا تزوج في النجم الفلاني يحصل له كذا، وإذا عقد صفقة من تجارة أو غيرها في النجم الفلاني يحصل له ربح أو يحصل له خسارة أو ما أشبه ذلك. وهذا لا يزال مستعمل اليوم، استعمله كثير من الناس. هذا من أقل هذه الأنواع، ومع ذلك فهو شرك من الشرك صلى الله عليه وسلم، لأن النجوم ليس عندها تصرف وليس عندها تأثير، وإنما هي مدبرة مسخرة تسير بأمر الواحد القهار جل وعلا، مطيعة خاضعة لربها جل وعلا. وقسم آخر وهو أن هذه الكواكب لها روحانيات، وهذه الروحانيات تتصرف عندما تخضع لها وتنادى وتطاع فتنفع وتضر، وهذا فعل المشركين القدامى كقوم إبراهيم عليه السلام وغيرهم، كانوا يعبدون الكواكب، ولهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام فأبطل عبادتهم، إنه من نظر كوكبا مناظرة قال هذا ربي، تقدير أهذا ربي، لما أفل قال لا أحب الآفلين والأفول والغروب، لأن الإله ما يغيب وغيبوبته تدل على أنه يجهل وأنه غير كامل. وكذلك قال في القمر وفي الشمس، ثم بعد ذلك قال لهم كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به ذلكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون. ثم بين الحكم قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا من أعظم الشرك أكبر. ومثل هذا ما يحصل إلا لمن كفر بالله جل وعلا وكفر بشرعه. وقسم ثالث وهو ربط الأحوال التي تكون في الأرض بهذه الكواكب ربطا لا ينفك عنه، وهذا زعم باطل أيضا، وهذا أيضا قد يستعمله بعض من يدعي الإسلام فيستدلون بذلك طلوع الكواكب وغروبها أو كون مثلا كوكب الفلاني في برج الفلاني أو كون في وقت كذا يكون فيه كذا، هذا كثير أيضا وهو نوع من الشرك. كل هذا داخل فيما ذكر. أما القسم الثاني الذي هو جائز فهو الاستدلال بالأجرام السماوية على الجهات وعلى الأوقات والأعداد وكذلك الأبعاد والتفكر في ذلك، هذا جائز، وهذا الذي يسمى الآن بعلم الفلك، وقد وضعت الأرصاد والمناظر المكبرة والمقربة، فصار الآن علم هذا يختلف عن العلم السابق، وهذا الذي نهى العلماء عن الإغال فيه لأنه أقل ما فيه يشغل عن ما هو أفضل منه، ومع ذلك لا ينكر مثل هذا، وليس هذا مقصودا في الباب. وقد ذكر الله جل وعلا أن النجوم خلقت لأغراض ثلاث ذكرها لنا جل وعلا. الأول أنها زينة للسماء كما قال جل وعلا زينا السماء الدنيا بمصابيح. الثاني أنها رجوم للشياطين وفي الآية أيضا وجعلناها رجوما للشياطين، وذلك أن الشياطين مردة الجن يركب بعضهم بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء يعني قرب السحاب أو أشبه ذلك، يستمعوا إلى كلام الملائكة، والملائكة يكونون بين السماء والأرض أو يكونوا في السحاب أو حيث يشاء الله جل وعلا حينما يدبرهم ويأمرهم تصريف الأمور، يستمعون إلى ما يتكلمون به فيسترقون السمع يعني يسترقون ما يسمعونه منهم فيأتون به إلى أوليائهم من الإنس الكهنة ويخبرونهم أنه سيقع كذا وسيقع كذا، فقد يصدق ذلك وقد يكذب. وجعل الله جل وعلا النجوم ترجمهم شهب يرمى بها، وكذلك الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا إلى أنبيائه، وقد انقطع الوحي الآن ومع ذلك يوجد الرمي بالشهب رجم الشياطين. وفي قد مثل يقتل في المسترق يرسل عليه الشهاب فيقتل يحرقه، وقد يخطئه فيسلم بأمر الله، وقد مثلا يخبله يذهب عقله فيصبح مجنون لا عقل له، يعني ذهب عقله. ما الأمر الثالث؟ أنها علامات يهتدى بها كما قال الله جل وعلا: وبالنجم هم يهتدون، يعني يهتدون في طرقهم في البر والبحر، هذا شيء معلوم معروف. وكذلك يهتدون بها على القبلة والجهات، هذه الثلاثة. ولهذا سيأتي قول قتادة أن من بحث في النجوم عن غير هذه الأمور الثلاثة فقد أضاع سبيله نصيبه من الآخرة وضل، وترك ما أمره الله جل وعلا به، اتبع طريق الضلالة. وأما معرفة النجوم بأحوالها وأبعادها وأجرامها فهذا من هذا النوع، لأن فيه دليل على عظمة الله جل وعلا، وهي من الأدلة الدالة على الله جل وعلا، كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك في آيات عدة. فهذا داخل في القسم الثالث في الاهتداء، يعني يهتدى بها إلى الطرق، ويهتدى بها إلى معرفة الله جل وعلا لكونها من الآيات، مثل السماوات والأرض والجبال والشجر والنبات والإنسان وغير ذلك من المخلوقات التي تدل على وجود الرب جل وعلا.
قال الشارح رحمه الله: قوله باب ما جاء في التنجيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. وقال الخطابي: علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان، كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها، يدعون أن لها تأثيرا في السفليات، وهذا منهم تحكم على الغيب وتعاطي لعلم قد استأثر الله به ولا يعلم الغيب سواه.
أما أنه قد يقع مثلا شيء مما يخبر به المنجم فهذا مثل ما يقع من الكاهن، لأنه ليس معنى ذلك أنه يعرف شيء، ولكن صادف القدر فصار فتنة لمن صدق به، وإلا فهو غير صحيح، لأنه ضرب من التخمين. وقد علم الناس كذب المنجمين، فكم من الحوادث التي وقعت يحكمون بأنها ستكون كذا وكذا فتأتي على خلاف ذلك، وفيها أشياء مشهورة جدا بنيت على هذا الشيء، وذكرها المؤرخون والمنجمون قديمون، وكانوا أحيانا يجمعون على شيء فيصبح كذبهم ظاهر وواضح. ومع ذلك المؤمن لا يحتاج إلى مثل هذا، لأنه يعرف كذبه من أول وهلة، وأن النجوم لا دخل لها في الحوادث المستقبلة. وقوله هنا الأزمان المستقبلة، الحوادث المستقبلة، يقصد به الشيء الذي سيقع ولو في اليوم، بخلاف الذي وقع فإنه قد علم، أما الذي لم يقع فهو من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله، والنجم ليس له دخل في ذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وكلف ما لا وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق.
صواب أن تعلم منازل القمر لا بأس به، لأن بذلك يعرف مثلا الحساب ويعرف الوقت ويعرف، فهو لا تأثير له في حوادث وغيرها، ولكن هذا من باب الأمور التي لا طائل تحتها، وغيرها أفضل منها، غير أنها أمر مباح. وذلك أن القمر له منازل، كل ليلة يكون في واحدة إلا ليلتين في الشهر أو ليلة، إما إذا كان كاملا يكون ليلتين ليس له منزلة وتسمى الاستسرار، وإذا كان ناقصا فله منزل فليلة واحدة ليس له منزلة، والمنازل 28 منزلة فقط. وسميت منازل لأن القمر يكون حذاءها أو قريبا منها، وإلا فهي فوقه بكثير، ليست معه ولا قريب من ذلك. والكواكب كما هو معلوم تتفاوت في البعد، بعضها بعيد بعدا شاسع جدا، وكلها في الصواب أنها تحت السماء الدنيا، وليس منها شيء فوق السماء الدنيا أو في السماء الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو السابعة كما يقول المنجمون قديما، فإنهم يزعمون أن كان يعني مشهور عندهم أن القمر في السماء الدنيا وأن الشمس في السماء الرابعة وأن زحل في السماء السابعة، وهكذا كانوا يجعلون كل كوكب من الكواكب السيارة السبعة وغيرها في منزلة معينة، يكون في سماء وسماء. فإذا قيل لهم كيف ذلك، قالوا إن السماوات شفافة، يعني أن الكواكب ترى من خلفها، وهذا تحكم وليس عليه لهم عليه أي دليل، بل هو كذب، علم هذا عند الله جل وعلا وليس كذلك. والله جل وعلا في كتابه أخبرنا أنها في السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، السماء الدنيا قال جاء في عدد من آيات الله جل وعلا يخبر أنها في السماء الدنيا، ولكن بعضها تحت بعض لأن كل واحد منها له فلك يسير به، وهي مختلفة المسير، بعضها بطيء السير وبعضها سريع وبعض سيرها يكون عكسي وبعضها، ولكنها متقنة إتقان عجيب، حيث أنها تسير سيرا منتظما و بعضها كبير وبعضها موغل في الكبر وبعضها أصغر من ذلك، بعضها ثابت وبعضها غير ثابت، بمعنى أنه لا يقطع السماء إلا بعد 30 سنة يقطعها مرة، يعني يغيب عن الأرض ويخرج عليها مرة أخرى، وبعضها في أقل من ذلك في كثير، وبعضها في شهر وبعضها في أسبوع وبعضها، فهي تختلف. وكل هذه الأمور نظر إلى مسيرها وإلى أوقاتها وإلى أجرامها وأبعادها يدخل في تعلم منازل القمر حسب ما ذكر عن قتادة أنه لم يرخص فيه ورأى أنه من الأمور التي تكون أقل ما تكون مشكلة عن غيره، وبعضهم رخص في ذلك وقال لا بأس به، لأنه صار ذلك أنه يعرف أنها مدبرة ومسخرة وأنها آيات على وجود الله جل وعلا. أما إذا كان يتعلق بها شيء آخر من حوادث والأمور فأمر آخر، إن هذا لا يجوز. والمقصود أن القمر ينزل كل ليلة واحدة من هذه المنازل، كوكب من هذه المنازل يسمى منزلة القمر، وليس مع ذلك أنه يقترب بها أو أنه بل يكون محاذيا لها، قد يكون عن يمينها وعن شمالها وأمامها وخلفها وهي فوقه بكثير، لأن القمر هو أقرب الكواكب إلى الأرض، أقربها إلى الأرض وكل الكواكب فوقه. فتسميتها منازل هذا معناه أنه يكون قريبا منها، وكل منزلة بينها وبين الأخرى 13 يوما في الطلوع والغروب، يعني إذا طلعت هذه هذا بعد 13 يوم يطلع الذي بعده، وإذا غرب هذا كذلك يطلع مقابله من الشرق، لأن على سطح الأرض دائما يرى 14 منها وتحت الأرض 14، فهي دائمة المسير هكذا. وهذه التي تسمى الأنوى، التي يسميها العرب الأنوى، ويضيفون إليها نزول المطر أو هبوب الرياح أو غير ذلك، وقد أنكر ذلك السلف. لهذا لما قال رجل عند الحسن البصري طلع سهيل وبرد الليل، طلع سهيل وبرد الليل، فقال ليس عند سهيل شيء، لا من البرودة ولا من الحرارة ولا من شيء، سهيل نجم سخره الله جل وعلا، لكن هذه أوقات، والله جعل الأوقات مختلفة، فلا يجوز إضافته إلى سهيل ولا إلى غيره، وإنما هو إلى الله جل وعلا، هو الذي جعلها متغيرة، مرة يكون برادا ووقتا يكون حرا ووقتا يكون معتدلا وهكذا، هذا إلى الله، لا يجوز أن نضيفه إلى النجوم ولا إلى مخلوق من المخلوقات، لأنه صنع رب العالمين جل وعلا، هو الذي يدبر الكون كله. وكذلك منازل القمر ليس عندها شيء من هذا، وإن كان يستدل بها على الوقت على الأوقات، لأن السنة تتكون من بروج معروفة 12 برج، كل برج له 4 من هذه. وعلى كل حال هذه الأمور، يعني أمور الحساب وكون معرفة القمر يكون في منزلة الفلانية وكذا وكذا، فهذا من الأمور المباحة، ولكن غيرها أنفع منها.
قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، وأخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم، وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة، ولفظه قال: إنما جعل الله هذه النجوم لثلاث خصال، جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجوما للشياطين، فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة، من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، ولعمري ما نجم إلا ويولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والدميم، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء من هذا الغيب؟ ولو أن أحدا علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء.
لقول هذا وعلمه أسماء كل شيء، فهو فضل بذلك على سائر الخلق. فلو كان مثلا هذا فيه ميزة وفيه خير لعلمه. وقوله هنا لعمري قد يشكل لي على بعض طلبة العلم لأنهم يظنون أن هذا قسم، والقسم لا يجوز أن يكون بغير الله جل وعلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من حلف فليحلف بالله وليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله، ولكن كلمة لعمري ليست بحلف، إنما هي أسلوب من أساليب اللغة العربية للتأكيد فقط. ولهذا جاءت عن الصحابة وعن غيرهم من السلف كهذا قول لعمري. أما قوله جل وعلا لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، قسم بعمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس دليلا وليس موافقا على هذا، فالهذا على أسلوب اللغة العربية فهو لا يخرج، لأن القرآن نزل بلغة العرب.
فتأمل ما أنكره هذا الإمام مما حدث من المنكرات في عصر التابعين، وما زال الشر يزداد في كل عصر بعدهم حتى بلغ الغاية في هذه الأعصار، وعمت به البلوى في جميع الأمصار، فمقل ومستكثر، وعز في الناس من ينكره، وعظمت المصيبة به في الدين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قوله: خلق الله هذه النجوم لثلاث، قال الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقوله سبحانه وتعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا، كما روى ابن مرجوية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما السماء الدنيا فإن الله خلقها من دخان، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وزينها بمصابيح، وجعلها رجوما للشياطين، وحفظا من كل شيطان رجيم. قوله:
ليس معنى هذا أن هذه المذكورة أنها ملاصقة للسماء، ما يلزم ذلك، إنه معروف التفاوت بين بعضها البعض، إن القمر وغيره تفاوت هائل في البعد. والقرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تكون مخالفة للواقع. وبعض الناس قد مثلا يقول قولا يظنه حق ويصر عليه ويزعم أن القرآن يدل عليه ذلك، فيكون في هذا فتنة. فمثلا الذي يقول إن القمر في السماء أنه ملاصق له، وقد شاهد الناس أو المختصون بهذا بعد القمر عن السماء وأنه إلى الأرض أقرب منها بكثير، هو إلى الأرض أقرب إلى السماء بكثير كثير جدا. فإذا أصر على هذا وهذا الذي يعرف هذه الأشياء ما له معرفة بالقرآن ولا بالدين الإسلامي يصبح ذلك فتنة له ويقول إذن الدين ليس صحيح، هذا الدين الإسلامي ليس صحيح إنه جاء بأمور تخالف الواقع. إذا كان يخالف الواقع هذا لا يكون صحيحا. كما أنه وجد من يقول مثلا بأن الأرض سطحية مسطحة وليست كروية، ويقول قال الله جل وعلا وإذا الأرض سطحت أفلم ينظروا إلى السماء كيف فلم ينظروا إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، وقال في الآية الأخرى والأرض سطحت والأرض دحاها وما أشبه ذلك. فيستدل بالآيات من القرآن على أن الأرض سطحية. فإذا سمع الإنسان الذي يعرف كروية الأرض وليس عنده فيها شك ينسب الخطأ إلى القرآن، يقول هذا دليل على أنه ليس صحيح، لو كان صحيح ما كان مخالفا للواقع، فيكون فتنة له. لهذا لا يجوز للإنسان يتكلم بالشيء الذي لا يعرفه، يجب أن يكون كلامه عن علم ومعرفة، وأن لا يقول على الله جل وعلا شيئا لا يعرف حقيقته. ولهذا يقول العلماء إن القول على الله بلا علم يكون أعظم من الشرك أو معادلا له أو فوقه له، لأن فيه مفاسد عظيمة، مفاسد عظيمة، إما نسبة الباطل إلى دين الله وإلى حكمه وإلى قوله، أو نسبة الكذب صلى الله عليه وسلم. والمقصود أنه ليس معنى قوله هنا إن الكواكب في السماء الدنيا أنها ملاصقة للسماء، وكل ما فوق الإنسان سماء، كل ما فوقك يصح أن يقال له سماء. فالشيء الذي فوقنا كله في السماء، السحاب في السماء، والهواء الذي يأتي من فوق في السماء، وكذلك النجوم كذلك غيرها. ولكن في نظر العين إذا نظر الإنسان فوقه فإنه في نظره يرى أن الكواكب كأنها مصابيح معلقة في السماء فتكون زينة له، فتكون زينة على كل حال عند النظر، نظر إليها. نعم.
قوله وعلامات أي دلالات على الجهات يهتدى بها، أي يهتدي بها الناس في ذلك، كما قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، أي لتعرفوا بها جهة قصدكم، وليس المراد أن يهتدى بها في علم الغيب كما يعتقده المنجمون وقد تقدم وجه بطلانه، وأنه لا حقيقة له كما قال قتادة فمن تأول فيها غير ذلك، أي زعم فيها غير ما ذكره الله في كتابه من هذه الثلاث فقد أخطأ، حيث زعم شيئا ما أنزل الله به من سلطان وأضاع نصيبه من كل خير، لأنه شغل نفسه بما يضره ولا ينفعه.
كذلك يستدل بها على جهة القبلة والجهات الرئيسية المعروفة. وقد ذكر الفقهاء هل يجب على الإنسان أن يتعلم الأمور التي يعرف بها جهة القبلة، فبعضهم يوجب هذا، يقول واجب عليه يعرف لأن الإنسان ما ينفك عن السفر وعن الذهاب، فيكون وحده أحيانا ويكون جماعة، فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ينبغي أن يكون عنده معرفة من ذلك ويجتهد. والنجوم تعرف بناجية القبلة، قد عرفت المعلومة المعلومة، أما إذا كان في النهار فيكون ذلك بالشمس وبالجبال وبهبوب الرياح، لأن هناك جهات رئيسية غالبا تهب من الرياح، والجبال الغالب أنها أو قد يكون الكل إلا نادرا أنها تكون مستقبلة للغرب، وجوهها إلى الغرب إذا كانت جبال كبيرة، شبه الجبال الصغيرة التي لا تعتبر لا عبرة فيها، فلهذا جعلت من الأقسام التي يستدل بها على القبلة.
فإن قيل المنجم قد يصدق، قيل صدقه كصدق الكاهن، يصدق في كلمة ويكذب في مئة، وصدقه ليس عن علم بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدقه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات، فقوله وعلامات معطوف على ما تقدم مما ذكره في الأرض، ثم استأنف فقال: وبالنجم هم يهتدون. ذكره ابن جرير عن ابن عباس بمعناه. وقد جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال علم التنجيم كقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وعن رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. رواه عبد بن حميد. وعن أبي محجن مرفوعا: أخاف على أمتي ثلاثة: حيف الأئمة، وإيمانا بالنجوم، وتكذيبا بالقدر. رواه ابن عساكر وحسنه السيوطي. وعن أنس رضي الله عنه مرفوعا: أخاف على أمتي بعدي خصلتين: تكذيبا بالقدر وإيمانا بالنجوم. رواه أبو يعلى وابن عدي والخطاب في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا.
والخطيب
في كتاب النجوم وحسنه السيوطي أيضا. والأحاديث في ذم التنجيم والتحذير منه كثيرة. قوله: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. قال الخطابي: أما علم النجوم الذي يدرك من طريق المشاهدة والخبر، الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة، فإنه غير داخل فيما نهي عنه، وذلك أن معرفة رصد الظل ليس شيئا أكثر من أن الظل ما دام متناقصا فالشمس بعد صاعدة نحو وسط السماء من الأفق الشرقي، وإذا أخذ في الزيادة فالشمس هابطة من وسط السماء نحو الأفق الغربي، وهذا علم يصح إدراكه بالمشاهدة، إلا أن أهل هذه الصناعة قد دبروها بما اتخذوه من الآلات التي يستغني الناظر فيها عن مراعاة مدته ومراصدته. أما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فإنها كواكب رصدها أهل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به عنها، مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها، فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة، وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم، إذ كانوا عندنا غير متهمين في دينهم ولا مقصرين في معرفتهم. انتهى.
وليس هذا قاصرا عليهم، كل عاقل إذا نظر ذلك أدركه وعرفه، ليس معنى ذلك خلاص أنه توقف عليهم وحيث أخبروا وجب قبول خبرهم، بل يجب أن ينظر ويصبر الحال ويكون، لأن الأمر واضح وجلي، وكل من له عقل وفكر ونظر يدرك هذا.
وروى ابن المنذر عن مجاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل منازل القمر، وروي عن إبراهيم أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به.
معنى تعلم منازل القمر أن
من فضلك اقلب الشريط.